اللهم ارزقنا ايمانا صادقا وعلما نافعا وعملا متقبلا يا رب العالمين. يقول الامام البخاري رحمه الله في صحيح كتاب الصلاه الى قوله: باب كراهيه الصلاه في المقابر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم إنا نعوذ بك من التوكل إلا عليك، ومن الرجاء إلا فيك، ومن الإنابة إلا إليك، ومن الخوف إلا منك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي في قوله: باب الصلاة في مواضع الإبل، وذكر حديث ابن عمر، وذكرنا أن مسلما لم يروه، ونبهنا الدكتور جزاه الله خيرا ورجعنا إليه، فوجدنا أن مسلما روى المرفوع منه، روى آخره في قوله: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى راحلته. هذا لفظ مسلم، لكنه رواه في باب سترة الصلاة برقم 502، برقم 502. قال رحمه الله: باب كراهية الصلاة في المقابر. والمقصود بالكراهة هنا كراهة التحريم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: تحمل على كراهة التحريم إحسانا للظن بالعلماء، وألا يظن بهم أنهم جوزوا ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله. يحمل على التحريم إحسانا للظن بالعلماء، يعني بالبخاري ومن نحى نحوه بالنص على الكراهة، وألا يظن بهم أنهم جوزوا ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله، فإنه تواتر عنه عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا في حديث عائشة لعنته عليه الصلاة والسلام لليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال أيضا رحمه الله: إن المسلمين أجمعوا على ما علموه بالاضطرار، ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الصلاة عند القبور منهي عنها، أن الصلاة عند القبور منهي عنها. وقد روى الإمام مسلم رحمه الله عن أبي مرثد الغنوي مرفوعا: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، فلا تجوز الصلاة على القبور ولا إليها ولا فيها ولا فيها. وذكرنا أن النهي عن الصلاة عند المقابر إنما هو لدرء مفسدة الشرك. وفي الصحيحين وسيأتي عن وتقدم معنا عن عائشة وعن أم سلمة أنهما ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. قوله: باب كراهية الصلاة في المقابر، ومن باب أولى أن يبنى عليها المساجد، ومن باب أولى أن النهي أيضا أن تبنى عليها المساجد. قال: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال حدثنا يحيى يعني القطان عن عبيد الله، وعبيد الله هو ابن عمر ابن حفص العمري العدوي، وليس هو عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة. قال: أخبرني نافع عن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم. من هنا تبعيضية، وهذا في حق الرجال يحمل على النوافل، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وكذا الفريضة بالنسبة للنساء. قال: ولا تتخذوها قبورا. وهذا هو وجه الشاهد الذي يدل على أن القبور لا يصلى عندها، لا تتخذوها قبورا يعني لا تصلوا عندها، فكأنه تقرر عندهم أن القبور لا يصلى عندها، فإذا لم يصلي في بيته فقد شبه البيت بالقبر. وقد شبه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم البيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت كما جاء في السنن. والمقابر من المواضع التي تستثنى الصلاة عندها، وذكرنا أن المذهب يذكرون 7 مواضع، وقد جاء في عند أبي داود والترمذي الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وقد ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تراجمه في كتاب التوحيد ذكر حديث عائشة الذي ذكرناه قبل قليل، وفي باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر صالح، عند قبر عبد صالح فكيف إذا عبده، يعني هذا التغليظ من الشريعة في عبادة الله عند قبور الصالحين، فكيف بمن يتوجه بالعبادة مباشرة إلى أولئك. وأيضا ترجم بقوله باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، وهذا هو الواقع في سنن الأمم التي قبلنا. وهذا الحديث متفق عليه، رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين. نعم.
باب الصلاة في مواضع الخس والعذاب. ويذكر أن علي رضي الله عنه كره الصلاة بخس باب. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم.
ثم ذكر حديث ابن عمر وهو من مفردات البخاري عن مسلم، وترجم له بهذه الترجمة باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. وقوله والعذاب عام بعد خاص، فالخسف نوع من العذاب. ثم ذكر أثرا عن علي رضي الله عنه قال: ويذكر عن علي رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل. وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة عنه أن علي رضي الله عنه مر به فلم يصلي حتى أجازه، يعني حتى تجاوزه. وبابل هي اسم قرية، ذكر ابن جرير رحمه الله في تفسيره اختلاف العلماء في تعيينها، فقيل أنها في العراق وقيل في غير ذلك، والله تعالى أعلم. وهي المذكورة في قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل. وسميت بابل لأن الألسن تبلبلت فيها بسبب الخسف الذي حصل فيها لبناء النمرود، فإن النمرود بنى صرحا أراد أن يطلع به إلى السماء فخسف الله عز وجل به وبصرحه، كما ذكر في تفسير قوله عز وجل قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. فعند تفسير هذه الآية ذكروا أن هذا الخرور للسقف كان في بابل، فكانت منطقة عذاب، فمر بها علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فكره الصلاة عندها ولم يصلي فيها حتى أجازه. وذكر حديث ابن عمر في قصة مسيره صلى الله عليه وسلم إلى تبوك قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس بن عبد الله قال: حدثني مالك عن عبد الله بن دينار العدوي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، يعني الحجر ديار ثمود والتي تسمى بديار صالح مدائن صالح، قال: لا تدخلوها لا تدخلوا على هؤلاء إلا أن تكونوا باكين. قال هذا وهو متوجه إلى تبوك. ووجه الدلالة منه النهي عن الدخول ابتداء، فإذا كان نهي عن الدخول فيها ابتداء فهذا دليل على أنه لا يجوز المكوث فيها ولو لصلاة. ولذا جاء عند المصنف المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل قنع رأسه وأسرع في المشي حتى جاز الوادي، وكما فعل في وادي محسر بين مزدلفة ومنى. قال إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. في الحديث الحث على المراقبة والاتعاظ بما حصل للأمم السابقة، كما قال الله عز وجل فاعتبروا يا أولي الأبصار في حق اليهود الذين يهود بني النضير حينما أجلوا من ديارهم وخربوا بيوتهم بأيديهم، فقال فاعتبروا يا أولي الأبصار. وهنا هذه المواضع مما تقع بها العبرة، وفيه الزجر عن سكن ديار الظلمة والابتعاد عن جوار الظالمين ولو كانوا أحياء، فإنهم عرضة لنزول العذاب عليهم. وفيه أن اتخاذها أماكن للجلوس أو للسياحة أو للتصوير أنه مضاد لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يجوز فعل هذا، بل الواجب التزام السنة في تجاوزها وعدم المكوث فيها، فضلا عن التبرك بها أو قصد العبادة فيها.
باب الصلاة في البيعة. وقال عمر رضي الله عنه إننا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها صور. وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل.
قال رحمه الله: باب الصلاة في البيعة وهي معابد النصارى التي ذكرت في قوله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات. فالبيع هي معابد للنصارى، والصلوات جمع صلوت وهي معابد اليهود، والمساجد هي معابد المسلمين، والصوامع هي معابد الرهبان. وقيل إن البيع هي الكنائس، هي الكنائس. قال: وقال عمر رضي الله عنه إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور. وهذا يؤكد ما مر معنا في حديث أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنها أن الكنائس غالبا يكون فيها تماثيل وصور فلا يصلى فيها. والكنائس ومواضع الخسف التي تقدمت كلها داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لكنها خرجت من هذا العموم وكره الصلاة فيها. لكن لو صلى العبد فيها فصلاته صحيحة، يعني لو صلى في كنيسة أو صلى في أماكن العذاب فصلاته صحيحة، لا يؤمر بالإعادة لأنه صلى في مكان طاهر. لكن الصلاة تكون مكروهة ويكون أجرها ناقصا بسبب مخالطة هذه الأماكن التي فيها تصاوير. وهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه وصله عبد الرزاق، وكان هذا لما دخل الشام في لفتحها، دعاه عظيم من عظماء النصارى لطعام، فقال له عمر هذا يعتذر منه أن لا ندخل كنائسكم لأجل ما فيها من التصاوير والتماثيل، وإلا فهي في عموم الأرض التي يباح دخولها. قال: وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. وهذا يدل على أن الكنيسة إذا خلت من التصاوير، وكذلك إذا أمن خلوها من الخمر أو من ما يكون نجسا من لحوم، لو أدخلوا إليها لحوم خنازير أو نحو ذلك، إذا أمن ما فيها من منكرات فإن له أن يصلي فيها، وللمسلمين أن يحيلوها إلى مساجد إذا استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وأثر ابن عباس هذا وصله الإمام البغوي رحمه الله في الجعديات، والجعديات أحاديث علي بن الجعد الهاشمي مولاهم، جمعها البغوي رحمه الله عن شيوخه مع تراجمهم وتراجم شيوخهم، وتسمى بالجعديات. فهذا الأثر عن ابن عباس وصله البغوي هناك. نعم.
حدثنا محمد قال أخبرنا عبد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أم سلمة ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها نارية، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك
شرار الخلق. نعم. ثم ذكر حديث عائشة وهو متفق عليه، وتقدم معنا في المجلس الماضي، قال حدثنا محمد بن سلام البيكندي قال أخبرنا عبدة وهو ابن سليمان، وعبدة لقبه وليس اسمه، اسمه عبد الرحمن ابن سليمان، اسمه عبد الرحمن ابن سليمان، لكنه اشتهر بلقبه عبدة، عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة خالته تحدث عن أم سلمة وكذا أم حبيبة كما تقدم في الرواية الأولى، ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأت من أمر الكنيسة في أرض الحبشة. وأم سلمة هي هند بنت أبي أمية المخزومية. تقدم أن فيه تحريم الصور وتحريم البناء على المساجد والصلاة عندها وتحريم الغلو في الصالحين، وهو أول انحراف وقع في البشرية كما وقع في قوم نوح. لكن لو صلى في هذا الحديث دليل على جواز دخول الكنيسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها دخولها، ولو كان دخولها محرما لبينه عليه الصلاة والسلام، لكنه أنكر الغلو في الصالحين، وأنكر التصاوير، وأنكر بناء الكنائس والمساجد على القبور.
باب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عثبة عن عائشة وعبد الله بن عباس قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتمم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا.
ثم ذكر هذا الحديث وهو متفق عليه، رواه مسلم في المساجد، وهو من الأحاديث التي ذكرها الشيخ محمد رحمه الله في ترجمة باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وهذا يدل على فقهه رحمه الله، وعلى أن ما جاء به لا يعدو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد أنملة. فالأحاديث التي في كتاب التوحيد إنما هي من هنا، ولا أحد يستطيع أن يتهم البخاري رحمه الله أنه وهابي أو أنه عدو للمسلمين أو أنه يكفر المسلمين، بل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أشهر لعنته ولعنة الله على هؤلاء الذين اتخذوا القبور مساجد، وأصبح الناس يطوفون حولها ويستغيثون بأهلها ويتخذونها وسائل وزلفى بينهم وبين الله كما كانت تفعل أهل الجاهلية الأولى. هذا منكر عظيم وهو شائع والعياذ بالله في كثير من البلدان، يعني بعض المساجد فيها عشرات القبور، أحيانا يكون عن يمين المصلي، وقد رأيتها في بعض البلدان، عن يمينك قبر وأمامك قبر وعن يسارك قبر، وكلهم من الأولياء الذين يعتقدون فيهم أنهم ينفعون ويضرون، أو أن الصلاة عندهم أفضل من الصلاة عند غيرهم. وهذه هي الجاهلية الأولى والعياذ بالله. فحينما ينبه على هذه الأمور والمنكرات الفظيعة بأحاديث موجودة في البخاري ومسلم وبآيات في كتاب الله عز وجل، بل بأصل دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين إنما بعثوا لإنكار مثل هذه الشعائر التي تعلق القلوب بغير الله عز وجل، فلا عذر لأحد في صد مثل هذه الدعوة التي بنيت على كتاب الله وعلى ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة وهو من التابعين، وعبيد الله ابن عمرو بن حفص الذي تقدم معنا قبل قليل من تابع التابعين، أن عائشة وعبد الله بن عباس قال لما نزل أي الموت، لما نزل الموت برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة وهي كساء له أعلام على وجهه كأنه من ألم سكرات الموت بأبيه وأمي وصلوات ربي وسلامه عليه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك، يعني مع هذا الألم وهو في السكرات ينبه على هذا المنكر العظيم، لعنة الله على اليهود والنصارى، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، الأنبياء هم لليهود، والنصارى لم يكن لهم نبي إلا عيسى، ولكن هذا باعتبار المجموع، باعتبار مجموع أنبياء اليهود والنصارى صح أن يقال اتخذوا قبور أنبيائهم، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، يعني يحذر أمته أن تصنع كما صنعوا، ويحذر ما صنعوا، هذا من كلام عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو متفق عليه أيضا رواه مسلم، وفيه جواز الدعاء على غير معين وجواز اللعن لغير معين لقوله لعنة الله على اليهود والنصارى وقاتل الله اليهود والنصارى، ولعن غير معين جاء في كتاب الله ألا لعنة الله على الظالمين لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، وأما لعن المعين فلا يصح لأنه لا يدرى بما يختم له، فإن المرء يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الركعة الثانية من صلاة الفجر قال اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن فلانا وفلانا، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، فنهاه عن هذا، فدل على أنه يفرق بين المعين وغير المعين، ولو كان كافرا ولو كان طاغوتا فإنه لا يدرى ما يختم له به. أما من لعنه الله على غير وجه التعيين أو لعن وهو معين فإنه يجوز لعنه، لأنه ثبت طرده من رحمة الله عز وجل كفرعون وأبي لهب وأبي جهل وأضرابهم. فيه منع البناء على القبور ومنع الصلاة عندها واتخاذها مصلى وجعلها بين الإنسان وبين القبلة، أما إذا كانت بينه وبين القبلة ويحجز بينهما حائط ونحو ذلك فلا حرج، إذا كان بينه وبينها حائط فلا حرج. وفيه العموم سواء كان عندها تماثيل ظاهرة أو ليس عندها تماثيل ظاهرة.
قال حدثنا سرياب هو أبو الحكم قال حدثنا يزيد بن الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت خمسة لم يقطعهن أحد من الأنبياء قبلي وصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة.
ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه وهو متفق عليه تقدم معنا في التيمم، وترجم له بقوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وكأنه ينبه بهذا العموم أن ما تقدم من المواضع التي لا تصح أو نهي عن الصلاة فيها أن 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 أنها لا تندرج تحت هذا العموم، بل تكره الصلاة فيها وقد تصل إلى التحريم كما في المقابر، وتكره كما في الحمامات أو على ظهر الكعبة أو في قارعة الطريق لأنها قد تكون عرضة للنجاسات، أو في الحشوش والمزابل أو في المجازر لأنها عرضة للدماء المسفوكة والنجسة. فعموم قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا عموم مخصوص بما تقدم من المواضع التي كرهت أو حرمت الصلاة فيها. قال حدثنا محمد بن سنان وهو أبو بكر العوفي قال حدثنا هشيم وهو بن بوشير السلمي حدثنا سيار ابن أبي سيار واسمه وردان، اسم ابن أبي سيار وردان، وكنية سيار أبو الحكم وهو أبو الحكم كما ذكر المصنف. قال حدثنا يزيد الفقير وهو يزيد ابن صهيب وهو أحد مشايخ الإمام أبي حنيفة رحمه الله، يزيد الفقير وكني لقب بالفقير لا لفقره وإنما لماذا كان يشكو فقار ظهره، وهذه من الكنى التي ليست على ظاهرها، كخالد ابن مهران الحذاء يلقب بالحذاء ليس لأنه اشتغل في الأحذية ولكن كان يجلس عند الحذائين فلقب بذلك. قال حدثنا جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا، ذكرنا في عند أول ذكر لهذا الحديث أن الخمس هنا ليست على سبيل الحصر بل على سبيل التمثيل، فقد أعطي النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه الخمس من الخصائص كجوامع الكلم والكوثر وإسلام شيطانه على يديه فيسلم منه. قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وأعطيها عليه الصلاة والسلام وبعضها هي له ولأمته وبعضها فيه خلاف هل هي له ولأمته أم له وحده، كالأولى كقوله نصرت بالرعب مسيرة شهر، قيل تحتمل الخصوصية له عليه الصلاة والسلام وقيل هي له ولأمته، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا هذا عام له ولأمته، وأيما رجل أو امرأة، وأيما هذه من الألفاظ العموم التي مرت معنا في الورقات، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. وأحلت لي الغنائم هذا عام أيضا له ولأمته، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام إلا أن يقال أن أتباعه وورثته أيضا دعوتهم عامة لعموم الخلق. وأعطيت الشفاعة وهي خاصة، الشفاعة العظمى خاصة به عليه الصلاة والسلام، وأما الشفاعة الصغرى فتكون له ولغيره عليه الصلاة والسلام. وقوله وكان النبي يبعث إلى قومه ذكرنا أن فيه إشكالا من جهة أن نوح عليه السلام بعث إلى أهل الأرض في زمانه، والصواب أن نوح عليه السلام بعث إلى قومه كما قال الله عز وجل إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، وكون الأرض أخذها الطوفان ولم يبق فيها إلا من أنجاه الله معه لا يدل على أنه أرسل إلى الناس كافة بل أرسل إلى هؤلاء المحصورين، أو أن الطوفان إنما جاء على الأرض التي كان فيها هو وقومه عليه السلام. وجه الاستدلال من الحديث ظاهر في كون الأرض الصلاة في أي أرض تصح، وهو من الأدلة التي قد يستدل بها الجمهور في صحة الصلاة في الأرض المغصوبة، وأنها من جملة الأرض التي جعلت مسجدا وطهورا فتصح الصلاة فيها مع إثم صاحبها، وكذا تصحح في الكنيسة مع مع نقصان أجر فاعلها لوجود التماثيل والصور إن كان فيها تماثيل وصور. نعم. ويكون بهذا الحديث ختم الكلام عن الأحاديث والتراجم المتعلقة بمواضع الصلاة، لكنه لا زال في الأحاديث المتعلقة بأحكام المساجد، فذكر مواضع الصلاة كالمقابر والكنائس ومعاطن الإبل ومرابض الغنم، هذه المواضع التي يصلى فيها ذكرها في عدة تراجم وذكر لها عدة أحاديث، وختم بهذا الحديث العام حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكنه لا زال في أحكام المساجد، فقال باب نوم المرأة في المسجد. نعم.
باب نوم المرأة في المسجد. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم، قالت فخرجت صبية لهم عليها مشاح أحمر من سيور، قالت فوضعته أو وقع منها فمرت به بديهات وهو ملقى،
فحسبته
لحما
فخطفته
قالت فالتمسوه فلم يجدوه، قالت فاتهموني به، قالت فرقبوا يفتشون حتى فتشوا قبولها، قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحديئات فألقته، قالت فوقع بينهم، قالت فقلت هذا الذي اتهموني به زعمته وأنا منه بريئة وهو ذاه، قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد أو حج، قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي، قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني، قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا، قالت فحدثتني بهذا الحديث.
نعم. ثم ذكر رحمه الله هذه الترجمة باب نوم المرأة في المسجد، وذكر فيه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة الأمة السوداء، هذا الحديث رواه مسلم عندكم؟ ها؟ ما ذكر شيئا. وهذا الحديث فيه قصة كما رأيتم لهذه الأمة، أنها كانت إذا جلست عند عائشة رضي الله عنها كثيرا ما تردد هذا البيت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني، فكأنها تتذكر هذه القصة التي كانت مؤلمة لها لكنها تسببت في خير لها في الدنيا والآخرة ونجت من بلاد الكفر بسبب هذا البلاء، وهذا يحقق قول الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فبعض المقادير قد يكرهها العبد من مرض أو نقل أو تهمة أو حبس، لكن قد يصرف الله عز وجل عنه بهذا البلاء ما لا يخطر له على بال ولا يدركه، قد يموت وهو لم يدري أن الله عز وجل صرف عنه بذاك البلاء بلاء أعظم، فالمؤمن لا يكره من أمر الله عز وجل شيئا، قد قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، فأمر المؤمن كله خير، فيرضى عن الله عز وجل ويستسلم لقضائه وقدره ويعمل بالأسباب التي تدفع عنه الشر. فكانت هذه الأمة تردد هذا البيت، فسألتها عائشة ما بالك ما جلست عندي إلا قلت هذا، فحدثتها هذا الحديث الذي رواه البخاري، وقال حدثنا عبيد بن إسماعيل القرشي الهباري قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن هشام عن أبيه عروة عن عائشة خالته رضي الله تعالى عنها أن وليدة يعني أمة، الوليدة أمة، كانت سوداء لحي من العرب، فيه دليل على أنه يجوز وصف الغير بلونه وذكر لونه وصفته إذا لم يعرف إلا بذلك، فأعتقوها فكانت معهم، يعني أهل الحي هذا أعتقوها، ويبدو والله أعلم أن هذا الحي كان خارج المدينة، ليس في المدينة. قالت يعني الوليدة الأمة قالت: فخرجت صبية لهم يعني لأصحاب هذا الحي وعليها وشاح أحمر من سيور يعني من جلد، والوشاح هو الغطاء الذي تلتحف به الصبية، ينسج عادة من السيور ويعلق عليه شيء من اللؤلؤ والجواهر. قالت: فوضعته أو وقع منها، يعني الصبية هذه وقع منها الوشاح، فمرت به حدياه، حدياه مصغر حدأة أو حدأة، والحدأة من الفواسق، من الفواسق التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقتل في الحل والحرم، وهي طائر يلتقط اللحم ويلتقط الجرذان. فحينما مر بهذه البنت الصبية وكان عليها الوشاح أو ألقته في الأرض وهو من سيور، وكأنه بان للحدية أن هذا السيور لحم، فاختطفته تريد أن تأكل، فاتهموا الوليد الأمة أن هي التي سرقته، ففتشوها حتى فتشوا قبلها وهي مظلومة، والوليدة مظلومة. إذن في الحديث وليدة وصبية، الصبية هذه حرة بنت لأهل هذا الحي، فاتهموا الأمة أن هي التي سرقت الوشاح. قالت: والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحدية فألقته، الحدية حينما وجدته ليس لحما أعادته لصاحبتها، كأن الله أراد أن ينجي هذه، كما في قصة الغلام حينما قال أنجاه الله عز وجل بإنطاق الولد. قال: فوقع بينهم، قال: فقلت: هذا الذي اتهمتوني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذا هو. قالت: فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة: فكان لها خباء في المسجد. وهذا هو محل الشاهد، يعني البخاري ما أورد هذه القصة الطويلة إلا لأجل هذا، وهذا من دقة فقه رحمه الله. فاستظهر هذا الحديث حينما أراد أن يذكر أنه يجوز للمرأة أن تمكث في المسجد ولو كانت حائضا، ولو كانت تحيض، ولو كانت تستحيض، عفوا، ولو كانت تستحيض، لأن الاستحاضة يعني تأتي قهرا عليها ولا تنقطع عادة. قال: فكان لها خباء كأنه كالخيمة الصغيرة أو حفش، يعني مخبأ تختبي به عن أعين الناس. قالت: فكانت تأتيني فتحدث عندي. وهذه الأمة لا أدري، يعني كنت أريد أن أبحث هل هي الأمة السوداء التي كانت تقوم المسجد ثم صلى عليها، هذه لا زالت تحتاج إلى بحث، ولو أفادنا أحدكم بهذا في المجلس القادم لكان حسنا. فيه جواز النوم في المسجد للرجل وللمرأة، لكن المرأة يجوز لها مع أمن الفتنة، أما إذا خشيت على نفسها أو خشي عليها فلا يجوز لها ولا لأهلها أن يمكنوها من النوم ولو في الحرم، إذا خشي عليها السرقة أو خشي عليها الفتنة فإنها تمتنع أو تمنع. وفيه جواز وضع الخيام في المسجد كما يضعه بعض الناس في رمضان للاعتكاف، يجوز للإنسان أن يبتني خباء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وتفعله أزواجه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا الفعل لا يعد تملكا في المسجد، وإنما يكون اختصاصا، يعني يختص بهذا المكان ولا يملكه، فإذا تركه فغيره يكون أولى به. وفيه ما تقدم من الأقدار المؤلمة قد يكون فيها من الخير في الدنيا والآخرة ما فيها، فإن الله عز وجل لطيف بعباده. أسأل الله أن يلطف بي وبكم وأن يغفر لي ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحجة يقول لي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فمر مر منها، لكنهم يقلدونه في المرور ولا يقلدونه في الاتعاظ، فهو مر لكن مر متعظا متباكيا ومسرعا ومقنعا رأسه، وهؤلاء لا، يتعرضون للكاميرات ويضحكون ويأكلون ويشربون، فهذا ليس لهم حجة، وليس كل قول له حجة، ويعني بعض الأقوال تكون شاذة ومصادمة للنصوص، فلا عبرة بها ولا بقائليها إذا كان قولهم بلا دليل. والله عز وجل أمر عند الاختلاف بالرد إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذه الأقوال ابتلاء من الله عز وجل، ابتلاء من الله عز وجل للمخلوقين، هل يتبعون، هل يستجيبون لله ولرسوله أم يستجيبون الأقوال؟ كما قال أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه في عائشة: والله إنها لزوجته في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها لتطيعونه أم تطيعونها. عائشة رضي الله عنها حينما خرجت في قتال علي، فقال: والله إني لا أعلم، أنا لا أكفرها، وأعلم أنها على خير وأنها زوجته في الدنيا والآخرة، ولكن الله قدر خروجها ليبتليكم، أتطيعونها فتخرجون أم تطيعون الله ورسوله في عدم الخروج والطاعة. فهذه الأقوال إذا صدرت عن بعض أهل العلم، إذا كانوا من أهل الاجتهاد فيعذروا في اجتهادهم وهم مأجورون أجرا واحدا ومعفون عن خطائهم، وإذا كانوا من ليسوا من أهل الاجتهاد وإنما من أهل الأهواء فإنهم يأثمون ويكون من الرؤوس الجهال الذين يضلون ويضلون. والإنسان يبتلى بمثل هذه الأقوال ويبقى هل يتبع هواه معها أو يتبع ما صح عنده من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في الأمر بتجاوز ديار هؤلاء حديث واضح وهو متفق عليه، فليس للمؤمن معه، يعني لو قابلك النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وأمرك بهذا لن تجد يعني بدا من الالتزام بأمره عليه الصلاة والسلام. فالالتزام بقوله المباشر كذلك يلتزم بقوله الذي روي عنه بالسند الصحيح الذي يعني يغلب على الظن أنه قاله عليه الصلاة والسلام. كرهت قومها وانتقلت إلى المدينة فأسلمت، يعني بعد هذه الحادثة. الأولى لا يفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، ومنهم من يرخص لأنه لا سجود فيها وإنما هو قيام ودعاء، فالأولى أن يصلى خارج المقبرة أو عند الباب عند المدخل، وإذا احتاجوا أن يصلوا فهي الصلاة ليست كالصلاة المعهودة، ليس فيها ركوع ولا سجود، وإنما هو الدعاء، والدعاء عند المقابر فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يأتي قبور الشهداء في أحد ويدعو لهم، ويأتي البقيع أيضا ويقف على قبورهم ويدعو لهم عليه الصلاة والسلام، فمن هنا يرخص في صلاة الجنازة ولا ينكر على من يفعل. جماعة لا مانع، ولو جماعة. إذا كان بينه وبين المسجد الذي يصلى فيه حائط فلا حرج، خاصة إذا كان في عكس القبلة، إذا كان في القبلة وبينه وبين المسجد حائط أيضا لا يضر. الإشكال إذا كان داخل المسجد وفي المكان الذي يتعاطى فيه الصلاة، إن كان فناء المسجد يصلون فيه فهو منه يدخل في النهي، أما إذا كان لا يصلى فيه وإنما يمرون منه إلى المسجد فلا حرج. لا ما يلعن، ولو كان يعني ظاهر عداوته للإسلام، لو كان يهوديا أو نصرانيا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما لعن سهيل كان مشركا فنهاه الله عز وجل. ولو كانت عداوته قد أوغل في العداوة والظلم للإسلام والمسلمين فيدعى عليه، يجوز الدعاء عليه. أما أن يحكم اللعن يعني أنه محروم من رحمة الله عز وجل، ونحن لا ندري هل يرحمه الله عز وجل أو لا. قال الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. والثلاثة الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعنهم كلما ركع، كلما رفع من الركوع، ثلاثة: سهيل بن عمرو واثنان معه أسلموا، يعني كان يلعنهم عليه الصلاة والسلام وأسلموا. وعمه أبو طالب كان يدعو لا إله الله ولم يسلم، كان يدعو له بالهداية ولم يسلم: إنك لا تهدي من أحببت. وهذا يدل على أن الأمر أولا وآخرا وظاهرا وباطنا إنما هو لله عز وجل. فاللعن المعين فيه تألي على الله. هناك من السلف من رخص فيه في من وصفه كما ذكرت، لكن الأولى التزام السنة وترك التألي على الله عز وجل والدعاء على الظلمة، كما في قوله عز وجل: ولا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، يدعو عليهم أن الله يهلكهم ويعذبهم في الدنيا والآخرة لا مانع، لكن يسأل هذا من الله عز وجل. ولو ماتوا، ولو بعد الموت، لأنك ما أدري على ماذا ماتوا، هو واضح لك الظاهر لكن الباطن لا يدرى، يعني كيف مات لا يعلم كيف مات. أما من مات وهو على الكفر وشهد له بالكفر كفرعون وهامان وقارون وأبي وأبي جهل وأنوحهم فيلعنون. والمؤمن أصلا ليس لعانا ولا سبابا، يعني لا ليس يعني هو يترفع عن مثل هذا، يعني لا يكثر اللعن، يكثر الدعاء للناس بالهداية أو يدعو على الظلمة. الدعاء على الظلمة مشروع، وهو مما تدفع به غايلتهم على الإسلام والمسلمين. ترد عليه أن المسلمين أجمعوا على أن قبره عليه الصلاة والسلام أنه دفن عليه الصلاة والسلام في بيته ولم يدفن في المسجد، وإنما المسجد هو الذي دخل على البيت، فهو لم يدفن في المسجد عليه الصلاة والسلام، وإنما في عهد بني أمية حينما وسعوا المسجد في قبلته صار البيت داخل المسجد وحرفوا جداره، فالذي يصلي لا يستقبل الحجرة، فجدار البيت منحرف عن القبلة، فالذي يصلي ينحرف عن القبر. ثم أن وضعه هناك عليه الصلاة والسلام هو قضاء الله الكوني، قضى الله عز وجل هذا حماية له عليه الصلاة والسلام، حماية له. ولذا قالت عائشة رضي الله عنها: ولذا لم يبرز قبره حينما روت حديث لعنة الله على يهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلو كان قبره بارزا لرأيت فيه من الغلو والشرك والعياذ بالله أكثر مما قد يحصل من الجهال عنده اليوم. فحماه الله عز وجل بهذا من أن ينبش أو أن يعتدى عليه، وحماه أيضا من الغلو الظاهر كما يحصل عند قبور المزعومة للأولياء في بعض البلدان، وأصبح الناس خاصة في ظل هذه الدولة وفقها الله يعني في حماية من جهة الدعاة ونصيحة وأمر ونهي. فلله عز وجل الحكمة البالغة. فابتداء لم يدفن في المسجد عليه الصلاة والسلام ولم يرضى بهذا، وانتهاء الصلاة لا تكون إليه ولا يستقبل في الدعاء عليه الصلاة والسلام. فالصلاة صحيحة، صلاته صحيحة، لكن إذا علم وصلى نقول الصلاة صحيحة مع الإثم. فإن صلى بلا علم لا يأثم، إن صلى مع العلم فالصلاة صحيحة لكنه يأثم لارتكابه المنهي عنه باتخاذ القبور مساجد يعني مصلى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.